أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية،
نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في سلسلة قدوات وصلنا إلى الحديث عن الإمام النسائي رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى. قالوا في الإمام النسائي: أحمد بن علي بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي صاحب السنن، الإمام في عصره، والمقدم على أضرابه وأشكاله وفضلاء دهره. رحل إلى الآفاق واشتغل بسماع الحديث والاجتماع بالأئمة الحذاق. وقالوا عنه أبو عبد الرحمن النسائي: الإمام في الحديث بلا مدافعة. وقال أبو الحسن الدارقطني: أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره. وقال الذهبي عنه: كان من بحور العلم مع الفهم والإتقان والبصر ونقد الرجال وحسن التأليف. وها هنا وقفة قبل أن ندخل في الحديث عن تفاصيل حياة الإمام النسائي. بلا ريب سيكتب عنك في يوم من الأيام بعد أن تموت، ترى ماذا سيكتب من حولك عنك؟ أما الإمام النسائي فقالوا هو إمام عصره في الحديث بلا مدافعة. قالوا هو بحر من بحور العلم مع الفهم والبصر وحسن التأليف. يا ترى ماذا سيكتب عنك بعد موتك؟ أنت في حياتك تقرر ماذا سيكتب عنك لاحقا. إن كنت مشتغلا في حياتك بالخير بلا ريب سيكتب عنك أنك من أهل الخير. إذا كنت مشتغلا بالعلم بلا ريب ستوصف بعد مماتك بالعلم. إذا كنت مشتغلا بطاعة الله عز وجل بالعبادة سيذكر عنك هذا الشيء من العبادة. لكن المشكلة إذا كان الواحد ليس مشتغلا إلا بأكله أو بشربه أو بزواجه، فماذا سيكتب عنه من وراءه؟ إما أنه لن يكتب شيئا، وبالتالي هذا الذي جاء على هذه الأرض ومضى منها لم يكن له قيمة على الإطلاق، وإما لا سمح الله أن يكتب أشياء غير جيدة عن هذا الإنسان. أنتم الآن يا شباب، أنتم الآن يا رجال، أنتن الآن أيتها الأخوات، قررنا ماذا سيكتب عنكن بعد وفاتكن؟ ماذا سيكتب عنكم بعد وفاتكم؟ الآن قرر. والنصيحة: ما كان لله فهو المتصل، وما كان لغير الله فهو المنقطع المنفصل. الإمام النسائي من وفيات 303 للهجرة، يعني على التقريب قبل 1130 عاما. من 1100 سنة ولا يزال الإمام النسائي يذكر. السبب: بأنه قرن اسمه بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مر على هذه الأرض يا أيها الإخوة كثير من من حفظ، كثير من من فهم، كثير من من درس، كثير من من درس، لكن الذين ربطوا أسماءهم مع القرآن الكريم، لكن الذين ربطوا أسماءهم مع سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الذين ربطوا أسماءهم مع الشريعة الإسلامية بقيت أسماءهم خالدة. وآلاف آلاف غيرهم، أكبر أو أصغر، أعلم أو أقل علما، جاءوا على هذه الأرض ومضوا منها، وما بقي لهم ذكر طوى التاريخ أسماءهم. إذا أردت أن يبقى لك ذكر على هذه الأرض فما عليك إلا أن تربط اسمك مع القرآن الكريم، إلا أن تربط اسمك مع سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن تربط اسمك مع الشريعة الإسلامية. هناك سيبقى اسمك إن شاء الله تعالى عاليا. بغير هذا الاتجاه فأنت ستمر على هذه الأرض كما مر آلاف مؤلفة قبلك، وتمضي وينساك الناس ويطوي التاريخ اسمك. هو الإمام الحافظ الثبت شيخ الإسلام ناقد الحديث أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ابن علي بن سنان الخراساني النسائي صاحب السنن، ولد بنسا بخراسان سنة 215. مرة خامسة يتكرر المسألة نفسها. الإسلام لما يفتح البلاد يجعل أبناءها علماء الدنيا، غير المسلمين لما يأتون إلى بلاد المسلمين يحولونها إلى أرض محروقة. النسائي ليس عربيا، الترمذي ليس عربيا، أبو داود ليس عربيا، البخاري ليس عربيا، مسلم أصله عربي، كل هؤلاء ليسوا عربا وقد صاروا سادة الدنيا. لما وصل الإسلام إلى خراسان لم يقتل علماءها، بل جعل من أبنائها علماء، لكن لما غير المسلمين يأتون إلى أراضي المسلمين يحرقون الأرض، يحرقون الشجرة والحجر والأخضر واليابس. هذا هو الفرق بين المنضبط بشريعة الله عز وجل وبين المتخلي والمتجرد عن شريعة الله عز وجل. جال الإمام النسائي في طلب العلم في خراسان والحجاز ومصر والعراق والجزيرة والشام والثغور، ثم استوطن مصر ورحل الحفاظ إليه، ولم يبق له نظير في هذا الشأن، فحسده مشايخها فخرج إلى الرملة في فلسطين. في هذين السطرين فوائد. أما الفائدة الأولى وأيضا هي مكررة، بأنك إذا أردت العلم لا بد أن تبذل له كلك. فالإمام النسائي رحل إلى هذه البلدان التي سمعتم، خراسان والحجاز يعني مكة والمدينة ومصر والعراق والجزيرة والشام والثغور. طبعا رحل ماشيا، رحل على ناقة من أجل أن يطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبإمكانكم أن تتخيلوا هذا الرجل كم بذل من أجل أن يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فبداية الفائدة الأولى يا شباب، من أجل أن تتقربوا إلى الله ابذلوا مهجكم أرواحكم. من لم يبذل في هذا الطريق روحه فلا يؤبه له. يعني إذا كان واحد بده يجي على الدروس وقت بيكون فارغ لا يرجى منه خير، إذا كان واحد بده يحفظ القرآن الكريم بس يفضى لا تؤمن منه خيرا، إذا كان واحد بده يدرس حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صار معه وقت فراغ ما في منه خير، هذا الرجل يتسلى. إذا لم يبذل روحه في طلب القرآن، في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في خدمة الشريعة الإسلامية، ما له قيمة هذا الإنسان، لأن دين الله عز وجل لا يحمله إلا الرجال. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والصحابة يا أيها الإخوة بذلوا أرواحهم خدمة لهذا الدين، فأشلاؤهم موزعة في العالم وأجسادهم موزعة في العالم، ومن بعدهم، أنتم في هذا البلد الآن نحن نصلي، من علمكم الصلاة؟ أهل هذا البلد من زمان كانوا يعبدون النار، لولا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا التابعون الذين بذلوا أرواحهم، لولا من بعدهم، لعل كان ما زال هنا عباد النار موجودون. لكن لما حمل هؤلاء الرجال دين الله عز وجل على أرواحهم وبدمائهم وبعقولهم وبأفئدتهم، صارت هذه البلاد مسلمة. الآن يا أخوان، الإسلام بين أيديكم، قل لي أنت بربك ماذا خدمت الدعوة الإسلامية؟ والله يا أخوان، كل واحد يسأل نفسه، ترى إذا أنت ما خدمت الدعوة الإسلامية ليتك لم تأتي على هذه الأرض، زيادة عدد فقط. كل منكم يفكر، أنا ماذا خدمت الدين؟ ماذا خدمت القرآن؟ ماذا خدمت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا خدمت شريعة الله عز وجل؟ والصراع على الأرض يا أخوان موجود بين أهل الحق وأهل الباطل، والصراع موجود بين من يريدون أن يثبتوا الإسلام في البلاد في الأرض، وبين من يريدون أن يطمس الإسلام من الأرض. أنت مع من؟ العجب بأن عددا من المسلمين هو يقول لك أنا مع الإسلام، لكن لست مستعدا أن أقدم شيئا لهذا الدين. أيعقل أنت لك مبدأ لا تبذل له شيئا؟ يا شباب، وطنوا أنفسكم أن تكون أرواحكم لخدمة هذا الدين، وإلا الحق بأنه ما في فائدة من وجودكم على هذه الأرض. أما الإمام النسائي فقد رحل إلى هذه البلاد، خراسان والحجاز ومصر والعراق والجزيرة والشام والثغور، من أجل أن يخدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في فائدة إضافية، لا يأتين أحد متكئ على أريكته متخم بطعامه ليقول لك، يعني نحن كيف سنفرق بين الحديث الضعيف والحديث الصحيح؟ الأحاديث مختلطة ببعضها. قل له إنه متخم بطعامه وشرابه، لذلك لا يستطيع أن يفرق، هو مهتم ببطنه. أما رجال جاءوا على هذه الأرض بذلوا أرواحهم خدمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستطيعون أن يفرقوا. هذا الذي رحل إلى هذه البلاد يطوف على قدميه يستطيع أن يفرق الإمام النسائي. أما إنسان لا قيمة له، تحصل على شهادة بطريقة ما، ثم يأتي ليقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نفرق بين الضعيف والصحيح؟ العلماء يفرقون، لكن الجهلاء لا يستطيعون التفريق بلا ريب. وهذه واحدة فائدة ثانية. ثم الفائدة الثالثة تقول بأنه استوطن في مصر ورحل الحفاظ إليه ولم يبق له نظير في هذا الشأن. أنت عندما تذل طالبا تعز مطلوبا، عندما تبدأ حياتك بالجهد والاجتهاد والبذل والعطاء، لا ريب بأنك ستصل إلى مرتبة تصير قبلة للناس، تصير موئلا للناس، تصير الناس يأتون إليك ليطلبوا منك علما. لكن هذا يحتاج في بدايتك في الطلب أن تبذل كل ما عندك. فالإمام النسائي بدأ طالبا، لكن صار لاحقا يرحل إليه الناس من البلاد من أجل أن يأخذوا عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الفائدة الأخيرة في هذه العبارة، قال رحل الحفاظ إليه في مصر ولم يبق له نظير في هذا الشأن، فحسده مشايخها فخرج إلى الرملة في فلسطين. ليش المشايخ ممكن أن يحسدوا؟ نعم، المشايخ ليسوا معصومين، هناك منهم من ينضبط بأمر الله عز وجل كما أراد الله، وهناك منهم من يقصر، هناك منهم من يراقب الله في كل أحواله، وهناك منهم من يخطئ وينسى. فهؤلاء شيوخ حسدوا الإمام النسائي على رتبته. هلأ في فائدة، كل ذي نعمة محسود، فأنت إذا حسدت ما يعني تنهار أمام حاسديك، يعني لن يخلو الإنسان من حاسد. أنت إذا وجهت إليك ممن حولك وممن هم في نفس العمل الذي تعمل به، إذا وجهت إليك عيون الحسد وألسنة الحسد، ماشي الحال، يعني تابع الحياة، الحياة لابد أن تمشي، واصبر على ما أنت فيه، ولن يخلو المؤمن من حاسد في حياته. بالمقابل اجتهد ألا تكون حاسدا لغيرك. الحسد ذنب عظيم، والحاسد يعترض على قسمة رب العالمين للعباد. الحاسد يتمنى زوال النعمة عن المحسود، وبالطبع هذا لن يكون إلا بأمر الله عز وجل، ما في فائدة سوى أن الحاسد يحرق كبده ويرتكب كبيرة من الكبائر. فاحذر أن تحسد أحدا، واحذر أن تتمنى زوال النعم عن أحد. نعم، لك أن تغار مما فيه غيرك فتجتهد كما اجتهد فتنال كما نال. أما أنت بدك تنام على سريرك، وليش هذا رفيقي حفظ القرآن الكريم؟ لأنك لما كنت أنت نايم كان هو موجود في المساجد. أنت بدك تتراخى وتلهو وتلعب، وأنه ليش هذا صديقي صار أغنى مني؟ لأنه هو اجتهد وأنت ما اجتهد، أنت كنت تلعب وتلهو. واحد يريد أن يخلد إلى الراحة ثم يريد أن يعترض، ليش الله أعطى هذا ما أعطاني أنا؟ الله يعطي كل من سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. بس أنت اسعى، أما تجلس هيك على أريكتك وتنام على أريكتك وتضحك وتلعب وتضيع الأوقات، ثم تقول لماذا فلان أخذ ولماذا فلان أعطي ولماذا فلان صار له رتبة؟ اجتهد كما اجتهد فتعطى كما أعطي. فهذه فائدة، لا تحسد أحدا على ما آتاه الله عز وجل، وإنما تعلم منه ماذا فعل واجتهد كما اجتهد، ولا ريب بأن الله عز وجل سيعطيك. وفائدة ثانية، إذا حسدت لا تنهار ولا تتراجع ولا تضعف، وإنما استمر في شؤونك. الآن الإمام النسائي فخرج من مصر إلى الرملة في فلسطين، يعني هو وجد فيما يبدو بأن بقاءه مع من يحسده سيؤدي إلى مشكلة إضافية له، فوجد يعني من الخير أن يخرج من البلد، لكن بقي عالما وطالبا للعلم. وهذه ميزة العالم يا أخوان، أينما مضى فعلمه معه. هلأ صاحب المال بجوز معه مال بالشام، بس إذا سافر إلى بلد آخر والله ترك العمارات والدكاكين والأراضي هنا في الشام، ما معه شيء. صاحب الجاه ممكن يكون يعني صاحب جاه هو في الشام، حتى إذا مضى إلى بلد آخر وين الجاه؟ أما العلم، أينما ذهب العالم فهو عالم. إذا كان بالشام عالم، وإذا كان بمصر عالم، وإذا كان بإيطاليا عالم، وإذا كان، لأن العلم موجود في قلبه وموجود في رأسه. ومرة ذكروا بأن الإمام الغزالي كان في سفر وكان معه مجموع كتب يدرس منها، فتعرض له لصوص وللقافلة، فأخذوا من الناس متاعهم وأخذوا من الناس أموالهم، بالجملة أخذوا الكتب التي كانت للإمام الغزالي، ولم يكن يعني وصل إلى رتبة الإمامة. فجاء ليتدخل عليهم، قال أرجوكم شو بدكم بهذه الكتب؟ يعني أنتم ما تستفيدون من الكتب، أنتم بدكم مصاري، بدكم طعام، بدكم لباس، أما كتب ما تستفيدون منها. فقالوا له وما حاجتك إليها؟ قال هذا العلم الذي أنا يعني أخذه. قال علم يعني لا يكون في رأسك أو يعني يؤخذ منك بلحظة؟ قال فأثرت فيه كلمة أثرت فيها كلمة هذا اللص، يعني هو حرامي بس حكى كلمة أثرت في الإمام الغزالي إنه إيه والله شو هالعلم يلي بلحظة بينسرق مني. فالعالم يا أخوان العلم يعني يبقى مع الإنسان في قلبه ويبقى مع الإنسان في عقله. لذلك اجتهدوا في تحصيل العلم وتقربا إلى الله عز وجل، واجتهدوا في جمع العلم خدمة لدين الله عز وجل. بدأ الإمام النسائي رحلته العلمية في سن مبكرة، فبعد الانتهاء من تحصيل العلوم الأساسية اللغة العربية وأصول الحديث والفقه وحفظ القرآن في بلدته نسا بخراسان، خرج في سن 15 في طلب العلم، وقد شغفه حب الحديث النبوي الشريف فرحل إلى تلك البلاد. من توفيق الله عز وجل للعبد يا أخوان إذا أكرمه الله تعالى من صغره أن يدرج في بيوت الله عز وجل. إذا رأى أحدكم نفسه بأنه درج من صغره في بيت الله عز وجل فهذه نعمة كبيرة، لأن أناسا يكونون بعيدين عن درب الله، حتى إذا صار له من العمر 50 60 70 70 هناك يريد أن يأتي إلى بيت الله. لا بأس، هذا خير وهذا حسن والإقبال على الله محمود، لكن نعمة كبيرة إذا بدأ الإنسان من صغره دارجا في المساجد، دارجا في حلقات القرآن، دارجا في مدارس الحديث. فإذا شفت حالك بأن الله عز وجل من صغرك جاء بك إلى بيت الله، فالله عز وجل يريد بك خيرا. بس بأخذ نفسك بالعزائم، بال15 سنة بدأ الإمام النسائي يرحل في البلاد طلبا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد أن حصل هذه العلوم الرئيسة اللغة العربية وأصول الحديث والفقه وحفظ القرآن، الله أكبر، ليش ابن 15 سنة بيقدر كل هدون؟ ولا هذا بس لعب يعني انه خلوه يلعب؟ يا اخي اعطيه مساحه ليلعب هذا الولد. الحق يا جماعه في خدعه كبيره تاتينا باسم التربيه، تاتينا من غرب وشرق، انه هؤلاء الاولاد يعني الان هم في سن اللهو واللعب، دعوهم يلعبون دعوهم يلهون. والعجيب بان الامم المتحده تنادي برفع سن الطفوله لعمر 18، يعني حتى ابن 18 سنة حرام، طفل هذا لا تطالبوه بشيء، لا تحاسبوه على شيء، هلأ بس أعطوه من الراحة والدعاء واللعب يعني ما يشاء. وابن 16 طفل كمان، وابن 15 طفل، وابن 13 طفل، وابن 8 طفل، وابن 7 طفل، كلهم أطفال هؤلاء. فدعوهم، لا تطالبوهم بواجبات وإنما فقط لهم حقوق، لا تطالبوهم بواجبات ولا تحاسبوهم على تقصير. تتذكروا يا أخوان الإسلام متى يكلف الإنسان؟ بعمر 13، ب13 سن البلوغ، 13 أو 14 مرات 12، في ناس يبلغون بعمر 12 نساء أو رجالا. الإسلام يخاطب ابن 13 سنة كما يخاطب ابن 60 سنة، صار مكلفا وصار جديرا أن يخاطب بالقرآن الكريم ومحاسب. صليت لم تصلي، صمت لم تصم، عليك التزام والحياة قصيرة. أما واحد شاب عمره الآن 18 سنة قال والله أنا لساعتني صغير، شو صغير؟ واحد عمره 22 سنة أبوه بيقول والله صغير، الله يسلمه، معلش ما تحملوا مسؤولي، عم يدرس بالجامعة، لا تطلبوا منه شيء لأنه عم يدرس. الله أكبر، شو ما نطلب منك شيء؟ معقول ما تحمل أنت مسؤولية عمرك 22 سنة؟ والله يا شباب أنا أنصحكم، طلاب الجامعة نصيحة لوجه الله، مع دراستك بالجامعة اعمل أو ادرس سنة في 3 كليات مع بعض، هناك يكون أنت قد ملأت وقتك. كليتين ماشي الحال، بس تأتيني تقول أنا طالب جامعة وفقط، وهذه في مشكلة الحقيقة، في خلل تربوي، في مسألة تأخير سن العمل والإنتاج للشاب عندنا أو للفتاة عندنا. تجد عمره 22 سنة لسه ما تخرج في الجامعة، 23 يتخرج، بده يروح على العسكرية ما بعرف كم سنة، بده يبدأ يعني ما يبدأ حياته في العمل لحد ما يصير عمره 30 سنة. 30 سنة صار نصف عمر، يعني أعمار أمتي بين 60 و70، سيموت الرجل اللهم. فلذلك يا شباب أنا أنصحكم أن تجتهدوا وتبدأوا بحياتكم العملية ومن الصغر، واللي عنده ابن عمره 13 14 سنه نزله معك على العمل، يدرس ويعمل، دربه، حمله مسؤوليات في البيت، دعه يلتزم مسؤوليات البيت، وكله. هذا الامام النسائي 15 سنه قال تعلم اللغه العربيه واصول الحديث والفقه وحفظ القران، بعدين سافر لطلب الحديث، سافر وسافر كما سمعتم الى بلاد متعدده. ايها الاخوه، للحديث عن الامام النسائي تتمة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يرحم الإمام النسائي وأن يعلي مقامه وأن يجزيه خيرا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا على نهجه ونهج حفاظ الحديث وقراء القرآن والفقهاء، وأن يجعلنا على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا.
أنار الله آفاق البرايا.